بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس الماضية قد تكلمنا عن تعريف الإيمان، وفسر الإيمان بالتصديق، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حكم النطق بالشهادتين، فبينا قول الإمام الأشعري أنه شرط، وبينا قول الإمام الماتريدي أنه شطر، وهذه مسألة خلافية في حكم النطق بالشهادتين بين الأشاعرة والماتريدية. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بيان أن العمل ثمرة من ثمار الإيمان وثمار الإسلام، وليس جزءا من الإيمان ولا من الإسلام، لذلك لا ينتفي الإيمان ولا ينتفي الإسلام بترك العمل، وإنما ترك العمل هو معصية، ترك العمل الصالح يعني الوقوع في المعاصي هو معصية فيه إثم، لكن لا علاقة له بكفر أو يعني غير ذلك، مثل ما قال الجوهرة: فلا نكفر مؤمنا بالوزر، فلا نكفر مؤمنا بالوزر، يعني الوزر مهما عظم يبقى في حيز المعصية صغيرة كبيرة فسقا إثما شيء آخر. أما أن نقول هذه المعصية توصل إلى الكفر، الجواب لا، وإلا هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. وقول المعتزلة أن ترك الطاعات وأن فعل المعاصي يخرج الإنسان من الإيمان ويدخله في الكفر، في منزلة بين المنزلتين. إذن المعصية عند المعتزلة تخرج الإنسان من دائرة الإيمان، ولكن لا تدخله في الكفر، بل هي مرتبة بين الإيمان والكفر، يقال لها مرتبة الفاسق. فالفاسق هو مرتبة بين الإيمان وبين الكفر. هذا الكلام للمعتزلة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن عندنا الإيمان والكفر لا مرتبة بينهما، الإيمان والكفر ليس بينهما مرتبة، حتى المنافق ليس وسطا بين الإيمان والكفر، وإنما المنافق حالة خاصة، هو محسوب على المؤمنين في الدنيا ومحسوب على الكفار في الآخرة. المنافق في الدنيا مؤمن إلا إذا ظهر كفره فيصير كافرا. يعني ما في عنا بالفقه مرتبة منافق لها أحكام، لا، لأن المنافق إن لم يظهر نفاقه فهو مؤمن، وإن ظهر نفاقه فهو كافر، انتهينا. طيب، ونحن لا اطلاع لنا على قلبه فنحكم عليه بما ظهر لنا. طيب، يوم القيامة ربي يقول: يوم تبلى السرائر، فالله يعلم السر وأخفى، فهناك يحكم على المنافق بأنه كافر، وبالتالي فهو مع الكافرين. أما الفاسق أيها الإخوة، فإنه الخارج عن الطاعة، وهذا الفسق قد يكون بفعل معصية فيكون صاحبه عاصيا، لكن لا يخرج عن دائرة الإيمان، وقد يكون فسقه بكفر فيكون فاسقا وخارجا عن الإيمان. إذن الفاسق يطلق على العاصي ويطلق على الكافر. إذن الفسق ليس بالضرورة أن يكون خروجا من الإيمان، وإنما يكون خروجا من الإيمان إذا كان الفسق بمكفر وليس بأمر مفسق. ففعل المعاصي الصغائر أو الكبائر هي معاصي وآثام لا تخرج من الإيمان. نحن الآن نريد أن ننتقل إلى تعريف الإسلام، يعني بعد أن عرفنا الإيمان نريد أن نعرف الإسلام. نعم.
معنى الإسلام وما يتعلق به. قوله والإسلام شرحنا بالعمل،
قال المصنف فقيل شرط كالعمل، أي فقيل إن النطق بالشهادتين شرط كما أن العمل شرط، لكن الفرق أن النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على الإنسان، والعمل شرط لكمال الإيمان، شرط لكمال الإيمان وليس شرطا لأصل الإيمان، يعني الإيمان يثبت حتى مع ترك العمل، الإيمان لا ينتفي بانتفاء العمل الصالح، والإيمان لا يزول بالكبائر لو فعل الإنسان الكبائر، لا، بل الإنسان يبقى على وصف الإيمان. يعني أحيانا بعض الناس ربما يفهم من هذه من بعض النصوص انتفاء الإيمان بالمعصية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، شو يعني؟ كأنه يشير إلى انتفاء الإيمان بالزنا، والصواب في ذلك أن الإيمان لا يزول بالزنا ولا ينتفي بالزنا، وإنما الإيمان ينتفي بالكفر، والزنا معصية تدل على عدم كمال الإيمان، هي معصية، هي كبيرة، هي إثم، لكن لا تنفي الإيمان. طيب الآن الإسلام ما هو؟ الإسلام الآن شو قال؟ والإسلام اشرحنا بالعمل. هم ماذا يفهم بعض الناس؟ يفهم بعض الناس أن الإيمان إسلام هو العمل، كما نقول ببساطة الإيمان بالقلب والإسلام بالعمل الظاهر. لا، الحقيقة أن الإيمان والإسلام عملان قلبيان، الإيمان والإسلام عملان قلبيان، الإيمان هو التصديق، والإسلام هو الانقياد والخضوع في باطن الإنسان، والعمل في الظاهر هو ثمرة الإيمان وثمرة الإسلام. فإذا وجد العمل، الإنسان صلى، صام، زكى، حج، ترك المعاصي، هذا يدل على ماذا؟ على كمال الإيمان وعلى كمال الإسلام. طيب لو هلا إنسان ما صام، نكفره؟ نقول هذا مو مؤمن، هذا مو مسلم؟ لا. طيب لو أن إنسان ارتكب الكبائر، شرب خمر، زنا، نقول هل هذا يخرجه من الإيمان أو من الإسلام؟ الجواب لا. إذن هذا العمل في الظاهر، الالتزام بالعمل بالسلوك، هذا من ثمرات كمال الإيمان وكمال الإسلام. نعم.
قوله والإسلام شرحنا بالعمل بنقل حركة همزته إلى اللام.
والإسلام مو والإسلام، والأصل الإسلام همزة قطع، لكنها حذفت ونقلت حركتها إلى اللام، الأصل اللام ساكنة والإسلام، نقلنا حركة الهمزة إلى اللام وحذفنا الهمزة لمراعاة لنظم البيت.
ثم طرحها للوزن وهو بالنصب وما بعده عامله.
والإسلام مفعول به مقدم، اشرحنا فعل أمر مؤخر. نعم.
أو بالرفع وما بعده خبره حذف.
والإسلام اشرحنه، ما فيها، قال الضمير الراجع على المبتدأ محذوف.
والتقدير والإسلام اشرحنه بالعمل الصالح،
يجي بالرفع أحسن، والإسلام
والإسلام اشرحنه بالعمل الصالح، أي بالامتثال لذلك والإذعان الظاهري له سواء عمل أو لم يعمل.
شايفين إخواننا، إحنا عم نحكي على شيء قلبي، سواء عمل أو لم يعمل، هي ما لها علاقة بالإيمان والإسلام، هي لها علاقة بكمال الإيمان والإسلام. نعم.
الإسلام شرعا ولغة. فمعنى الإسلام شرعا الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة.
والامتثال فعل إيش؟ القلب. والانقياد فعل إيش؟ فعل القلب. أنا ممتثل لأمر الله، يعني أشعر أنني ملزم به. طب ثم قصرت، يعني أنا مثلا أستغفر الله وأتوب إليه، معصية معينة حرمها ربنا، أنا أعلم أنها حرام، ولو سألتني بلك حرام، ولو أنك الآن قلت لي طب أنت الآن هل أنت ملزم بتركها؟ نعم أنا ملزم بتركها ويجب علي أن أتركها. طيب لكن بيجي بالممارسة قد أفعل هذه المعصية، وماذا أفعل يا رب؟ اغفر لي يا رب، تب علي. إذا معنى ذلك أنا أشعر بانقيادي وخضوعي لها في قلبي، يعني أنا ملزم لها في قلبي، لكن بالسلوك أنا عم خالف. هلا الله يعفو عنا، الغيبة حرام، هذا بالشك بغيبة إنه حرام ما من شك، ويجب علينا أن نترك الغيبة، لكن مع ذلك نغدر. طيب هل نقول نحن كفار أو خرجنا عن الإيمان؟ لا. لماذا أيها الإخوة؟ نحن الآن تركنا العمل الظاهري، يعني فعلنا معصية سلوكية، وهذا يدل على نقص في كمال الإيمان والإسلام، ولا يدل على انتفاء أصل الإيمان أو انتفاء أصل الإسلام.
وأما معناه لغة فهو مطلق الامتثال والانقياد.
نعم.
وعلى هذا فالإيمان والإسلام متغايران مفهوما أي معنا.
المفهوم يعني المدلول الذهني لكلمة إيمان غير المدلول الذهني لكلمة الإسلام.
وما صدقا،
وما صدقا، تمام. الما صدق هو الأفراد التي يصدق عليها هذا اللفظ، فنقول مثلا كلمة زيد، هي لفظ زيد، لفظ يدل على صورة في الذهن يقال لها المفهوم. الآن هذه الصورة في ذهني، فلان قد يكون موجود أو معدوم، فلان قد يكون حي أو ميت، لا يعنيني، الصورة في ذهني هكذا. وعندما يطلق اللفظ تستدعى هذه الصورة الذهنية إلى الذاكرة. طيب بعد ذلك يقول الشخص فلان، هذا اسمه الما صدق الذي يصدق عليه هذا المفهوم. فنقول الآن الإيمان والإسلام على القول هذا بينهما تغاير في المفهوم أي في المعنى، يعني معنى كلمة إيمان غير معنى كلمة إسلام، والأفراد التي يصدق عليها وصف الإيمان غير الأفراد التي يصدق عليها وصف الإسلام، يعني لا تلازم بينهما.
وإن تلازما شرعا باعتبار المحل،
شو يعني؟ يعني وإن تلازما شرعا، بمعنى أنه في الشرع لا يفيد أحدهما إلا بالآخر. الإيمان والإسلام أمران متغايران مفهوما وصدقا، لكن لا ينفع أحدهما إلا مع الآخر، فهما متلازمان شرعا باعتبار المآل أي النجاة يوم القيامة. فعند الله لا ينفع إيمان بلا إسلام، أي لا ينفع تصديق بلا انقياد، ولا ينفع انقياد بلا تصديق، بل لا بد من وجود التصديق الذي هو الإيمان، والانقياد الذي هو الإسلام. وأما العمل فإنه ثمرة الإيمان والإسلام. نحن الآن بذهننا الآن ما قاله الحسن البصري، وهو أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما هو؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. هل هذا الكلام إخواني يشير إلى أن تصديق العمل للإيمان هذا من مفهوم الإيمان، فيطلق الإيمان على الأمرين، على التصديق القلبي وعلى العمل الظاهري، والصحيح أنه لا، هذا تعريف للإيمان الكامل. لأن الحسن البصري لما قال هذه الكلمة لم يقلها في درس عقيدة، وإنما قالها في وعظ وإرشاد يستثير همة الأمة إلى كمال الإيمان بالعمل الصالح. فما وقر في القلب صدقه العمل، هذا تعريف للإيمان الكامل، طيب فإذا انتفى العمل هل نكفر الإنسان؟ لا نكفره. نعم.
وإن تلازما شرعا باعتبار المحل بعد اتحاد الجهة المعتبرة فلا يوجد مؤمن ليس بمسلم ولا مسلم ليس بمؤمن.
نعم.
ولا يرد من صدق واخترمته المنية مثلا،
صدق بقلبه واقتنع بالعقائد وقبل أن ينطق بالشهادتين مات. نعم.
لأنه عند الله مؤمن ومسلم.
طب أنا ما ظهر لي إسلامه ولا ظهر لي إيمانه، فلا أحكم عليه لا بإسلام ولا بإيمان، لكنه عند الله مؤمن ومسلم لأنه صدق وامتثل، لكنه لم يكن معه وقت لإظهار إيمانه وإسلامه.
وعندنا ليس بمسلم ولا مؤمن، فالتلازم بعد اتحاد الجهة المعتبرة كما علم. والكلام في الإيمان المنجي والإسلام كذلك.
يعني هي الجهة المعتبرة، احنا الآن عم نتكلم عن الإيمان والإسلام المنجي، لذلك نقول لا ينفع إيمان إلا بإسلام ولا إسلام إلا بإيمان، فهما متلازمان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر.
وإلا فلا تلازم، بل بينهما العموم والخصوص الوجهي.
يعني في عنا فرد مؤمن ليس بمسلم، وعندنا فرد آخر مسلم ليس بمؤمن، وعندنا دائرة فيها مؤمن ومسلم، اجتمع الوصفان، فنقول هذا بينهما بين مفهوم الإيمان والإسلام عموم وخصوص وجهي في الأفراد، يشتركان في بعض الأفراد وينفرد كل منهما بجمع من الأفراد.
يجتمعان في من صدق بقلبه وانقاد بظاهره، وينفرد الإيمان في من صدق بقلبه فقط، والإسلام في من انقاد بظاهره فقط، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة. وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهوميهما، وظاهره أن الخلاف حقيقي، والتزمه بعضهم قائلا بأن معنى الإسلام عندهم الإذعان الباطني، بدليل أفمن شرح الله صدره للإسلام.
إذن هنا يشير إلى أن الإسلام في الصدر وليس في السلوك، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
والأولون يجيبون بأن المعنى أفمن شرح الله صدره لقبول الإسلام، وإن كان ادعاء الحذف خلاف الأصل، وعلى هذا فالنطق دليل عليهما والعمل كمال لهما.
النطق بالشهادتين يدل على وجود الإيمان والإسلام، والعمل الصالح وترك المعاصي دليل على كمال الإيمان وعلى كمال الإسلام.
وبعضهم جعل الخلاف لفظيا باعتبار المآل، فحمل القول باتحاد مفهوميهما على معنى أن كل من اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شرعا وإن تغايرا معنا، وحمل القول بتغاير مفهوميهما على أنهما متغايران معنا وإن اتحدا محلا، فآل الأمر إلى أنهما متغايران معنا وأفرادا باتفاق.
أفرادا يعني ما صدقا، يعني أفراد المؤمن وأفراد المسلم قد يكون بينهما تغاير، أو نقول أفراد الإيمان، أفراد الإيمان غير أفراد الإسلام والمؤمن والمسلم، الإيمان نفسه التصديق الذي عندي غير التصديق الذي عند هذا الشاب أو عند كذا، فتصديقاتنا متعددة، وكذلك انقيادي وانقياده متغيران.
فمعنى الإيمان التصديق الباطني، وأفراده تصديقات كتصديق زيد وتصديق عمر وتصديق بكر وهكذا.
هي باعتبار المحل، الإيمان الذي عندي هي محل، والإيمان الذي عنده هي محل آخر.
ومعنى الإسلام الانقياد، وأفراده انقيادات كانقياد زيد وانقياد عمر وانقياد بكر وهكذا. وأما محلهما فهو واحد، فكل محل لأحدهما محل للآخر وبالعكس. قوله مثال هذا إلى آخره.
نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.